والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ خمسا، دية الخطأ خمسا، دية الخطأ أخماسا، دية الخطأ أخماسا، عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني لبون. قال: أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ: وعشرون بني مخاض بدل البنون بدل لبون. وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع. بدأ المصنف رحمه الله الكلام حول الديات، وقد عرفنا في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لأقيال اليمن وأقيال أهل عدن، بين لهم فيه صلى الله عليه وسلم مقادير الديات وفيما تجب الدية وفيما تجب نصف الدية، وبين لهم ديات الجروح. كل هذا في حديث أو في كتاب طويل، وقد درسنا بعض هذا الحديث وانتهينا إلى قوله: المسألة الثانية أنه، أي الحديث، دل على أن قدر الدية 100 من الإبل. وفيه دليل أيضا على أن الإبل هي الواجبة، وأن سائر الأصناف ليست بتقدير شرعي بل هي مصالحة. قال: وأن سائر الأصناف ليست بتقدير شرعي بل هي مصالحة. وإلى هذا ذهب القاسم والشافعي. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على أهل الذهب 1000 دينار. وأما أسنانها قال: فسيأتي في حديث بعد أو بعد هذا. قد قرأنا ذلك الحديث حيث جعلها أخماسا كما سيمر. بعد هذا بيانها، إلا أن قوله في هذا الحديث: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، ظاهره أنه أصل أيضا على أهل الذهب. والإبل أصل على أهل الإبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما راعى كل قوم بما يتيسر لديهم. قال: ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل، يعني إذا لم توجد الإبل عندئذ يدفع الذهب، فكان اعتبر الدية الأصل فيها الإبل، وأن قيمة المئة منها 1000 دينار، وذلك 1000 دينار في ذلك العصر، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، يعني من الفضة، ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع من قيمتها، وإذا هاجت ورخصت نقص من قيمتها، يعني كأن الأصل هي الإبل، وتقوم سائر العروض والنقدين على قيمة الإبل، وينظر كم تساوي الإبل من بقية العروض فتدفع إذا كانت متيسرة أو كانت في بلد لا يوجد فيها الإبل. قال: وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 إلى 800، ولعلها بلغت إلى 1000، حيث كتب لأبي بكر بن عمرو بن حزم أنها 1000، وعدلها من الورق أو عدلها من الورق، وعدلها أو عدلها من الورق، يعني الفضة 8000 درهم. قال: وقضى على أهل البقر 200 بقرة. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإبل وبين البقر في الديات، في حين أنه سوى بينهما في الأضحية، سوى بينهما في الأضحية، إذ جعل ما يجزئ من البقر في الأضحية بمثل ما يجزئ من من الإبل. وإن فرق أيضا بينهما في الزكاة، فقد أوجب الزكاة في 50 من الإبل، ولم يوجب الزكاة إلا في 30 من البقر، إلا في 30 من البقر. فهذه مسائل تعبدية لا يقال فيها لما إذا ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كان دية عقله في الشاء بألفي شاة، وتقدير 2000 شاة بالنسبة للإبل يتفق وتقدير الزكاة، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل 50 من الإبل شاة. قال: وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله أو قتل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، يعني درهم 12,000، ومثله عند الشافعي وعند الترمذي، وصرح بأن 12,000 درهم. وعلى هذا فيقال إن الإبل زاد سعرها، حيث أصبحت الإبل الواحدة تساوي يعني 120 أو تساوي 120 بحيث أصبح مجموعها يساوي 12,000، لأنه نحن عندنا قلنا إن دية الإبل تتراوح ما بين 400 إلى 800، وما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 1000، وهنا قدره ب 12,000. فعلى ذلك إما أن يكون ارتفع سعر الإبل فأصبحت تساوي 12,000 درهم، يعني حول 1200 دينار، 1200 دينار، بمعنى أن كل 1000 درهم بكم؟ ب100 دينار. هذا إذا قلنا ب12,000، أو أن يكون هذا التقدير 12,000 درهم إنما هو للتفريق بين ما إذا كان القتل خطأ أو قتل أو القتل شبه عمد، وبينما إذا كان القتل في أشهر الحرم أو كان في غير الأشهر الحرم، مراعاة لتغليظ الدية وتخفيفها. واضح؟ ولعل هذا هو السبب بالتفريق بين هذه القيم والتفاوت فيما بينها. قال: ومثله عند الشافعي وعند الترمذي، وصرح بأن 12,000 درهم، وعند أهل العراق أنها من الورق 10,000 درهم. وما المراد بأهل العراق هنا؟ هل هذا مذهب كل من سكن العراق؟ فإننا نلاحظ أن من سكن العراق أو غير أو أن بعض من سكن العراق لم يقل بذلك، إلا أن المعروف عند علماء الفقه وفي مصطلحاتهم إنهم إذا قالوا إن هذا قول أهل العراق أرادوا به قول أهل الرأي، وعلى الخاصة قول الحنفية. قال: إلا أنه وعند أهل العراق أنها من الورق 10,000 درهم، ومثله عن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك بتقويم الدينار 10 دراهم، واتفقوا على تقويم المثقال بها في الزكاة. تقويم المثقال بها في الزكاة، لأن الذي ورد في الزكاة أن الزكاة لا، أن الذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 20 مثقالا. قال: ويقوم المثقال 10 دراهم، يقوم المثقال 10 دراهم. ولذلك من ملك 200 درهم وجبت فيه الزكاة، ومن ملك 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة. فإن كان ماله خليطا بأن كان عنده 10 دراهم و10 دنانير و100 درهم تجب في ماله الزكاة، أو كان عنده 15 دينارا و50 درهما تجب فيه الزكاة، لأن الدرهم أو لأن الدينار يقوم ب10 دراهم، ولأن المثقال هو الدينار. قال: قال: واتفقوا على تقويم المثقال بها بالزكاة. وأخرج أبو داود عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. والمراد بالحلل أو الحلة في نظر العرب أنها تتكون من ثوبين، كل حلة تتكون من ثوبين متماثلين، أحدهما يكون إزارا والآخر يكون يكون رداء. ولعل الحلل قومت ب خمسة دنانير، فخمسة في 200 بإيه؟ بألف دينار. وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق، لكن كما هو ملاحظ أن هذا الحديث حديث مرسل، لأنه من رواية عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروفة الحلل ما كان يلبسه الناس في أيامهم، وهو عبارة عن قطعتين ثوبين، كل ثوب إزار يكون إزارا ورداء، هذه هي الحلة. تعدل قال 200 حلة، وعندنا نحن الدية من الإبل 100، فهي تقوم بنصف قيمة الإبل، حلتين بناقة. وهذا يدل على تسهيل الأمر، وأنه ليس يجب على من لزمته الدية إلا من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته، والمراد بناحيته يعني في بلده. وللعلماء هنا أقاويل مختلفة، وما دلت عليه الأحاديث أولى بالاتباع، وهذه التقديرات الشرعية كما عرفت، يعني هذه التقديرات التي ذكرت كلها تقديرات شرعية، لكن هذا القول ربما يختلف ويتعارض مع ما ذكره فيما سبق من أنه فيما عدا الإبل كلها تعتبر قائمة على المصلحة. قال: وقد استدل الناس عرفا في الديات، وقد استبدل الناس عرفا في الديات، وهو تقديرها 700 قرش. وهذا الكلام ربما كان في أيامه رحمه الله، ثم إنهم يجمعون عروضا، ثم إنهم يجمعون عروضا.
اللفظ هذا ما زال موجود ويستعمل عند الزيدية خاصة،
يستعمل عندهم الدية 700 قرش.
نعم،
الريال يسمى قرشا. ثم إنهم يجمعون عروضا يقطع فيها بزيادة كثيرة في أثمانها، ومعنى يقطع فيها يعني تقدر، يعني إذا كان الثوب قيمته 10 يقدرونه 100 من أجل أن يرفعوا من قيمة العروض حتى يبلغوها ويوصلوها قيمة الدية. قال: يقطع فيها بزيادة كثيرة في أزمانها، فتكون الدية حقيقة نصف الدية الشرعية، ولا أعرف لهذا وجها شرعيا، ولعل هذا من الحيل الشرعية التي سلكها بعض المتأخرين لذلك، فإنه أمر صار مأنوسا، ومن له الدية لا يعذر عن قبول ذلك، حتى إنه صار من الأمثال قطع دية. إيش معنى قطع دية؟ يعني تثمين دية، قطع هنا بمعنى تثمين، يعني إذا غال إنسان في ثمن شيء قالوا هذا غال في ثمنه كما يغالي من يريد أن يدفع الدية في أثمان العروض التي يدفعها، فيقال قطع دية. قال: إذا قطع شيء بثمن لا يبلغه. المسألة الثالثة قوله: وفي الأنف إذا أوعب جدعه، أي استؤصل، وهو أن يقطع من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين، فإن فيه الدية، وهذا حكم مجمع عليه. قال: واعلم أن الأنف مركب من 4 أشياء: من قصبة ومار وأرنب وروثة. فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين، والمارن هو الغضروف الذي يجمع المنخرين، الغضروف الذي يجمع المنخرين بحيث يلتقيان بعده ويصيران فتحة واحدة. والروثة بالراء والمثلثة طرف الأنف. وفي القاموس المارن الأنف أو طرفه أو ما لانا منه. لعل المراد بالأرنبة اللي هو هذا الطرف الأعلى منه. قال واختلف إذا جنى على أحد هذه، يعني لو أن إنسانا لم يقطع الأنف كله وإنما قطع الأرنبة منه أو الروثة أو المارن، ما الحكم في ذلك؟ يقول هذا محل خلاف من العلماء من أوجب دية كاملة في بعض الأطراف من الأنف، ومنهم من قسم دية الأطراف على هذه الأجزاء. قال واختلف إذا جني على أحد هذه يعني الأطراف، فقيل تلزم حكومة. وما معنى حكومة؟ الحكومة يعني صلح أو حكم يحكمه القاضي باجتهاده. فالمراد بالحكومة هنا ما يحكم به القاضي اجتهادا إذ لا نص فيه، ولذلك لا يسمى دية ويسمى صلحا. قيل إيه؟ فقيل تلزم حكومة عند الهادي. وذهب الناصر والفقهاء إلى أن في المارن دية، في المارن دية، لما رواه الشافعي عن طاووس قال عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا قطع مارنه 100 من الإبل. وكأنه اعتبر أن المارن هو غالب الأنف، وأنه إذا قطع زال بقية أجزائه، أو أن بقية الأجزاء لا يكون لها أي فائدة ولا تؤدي دورها أو تؤدي الدور الذي خلقت من أجله، ولذلك لم يعتبر لها شيء، واعتبرت الدية للمارن. قال الشافعي وهذا أبين من حديث آل حزم. قال وفي الروثة نصف الدية لما أخرجه البياقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعت سندوة الأنف بنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق. قال في النهاية السندوة هنا روثة الأنف، روثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه. إذن فالأنف ديته إما إذا قطع كاملا فديته كم؟ دية كاملة. وإذا قطع مارنه ففيه الدية، وإذا قطعت روثه ففيها نصف الدية. وكأنه لم يجعل للأرنبة وللقصبة شيء، أو أنها داخلة تحت مسمى المارن. قال المسألة الرابعة قوله وفي اللسان الدية، أي إذا قطع من أصله كما هو ظاهر الإطلاق، وهذا مجمع عليه، وكذا إذا قطع منه ما يمنع الكلام، وأما إذا قطع ما يبطل بعض الحروف قال فحصته معتبرة بعدد الحروف، هل يقسم على 28 حرفا فيكون 27 جزء، كل حرف يسقط يعطى قيمته، أو أنها تقسم على حروف اللسان فقط؟ هذه كلها محل اجتهاد من الفقهاء، لكن كما هو معلوم أنه إذا قطع من اللسان ما يمنع الكلام عندئذ تثبت الدية، وإن لم يقطع اللسان كله. قال وكذا إذا قطع منه ما يمنع الكلام، وأما إذا قطع ما يبطل بعض الحروف فحصته معتبرة بعدد الحروف، وقيل بحروف اللسان فقط، وهي 18 حرفا. لا حروف الحلق وهي 6، ولا حروف الشفا وهي 4، والأول أولى، يعني والقول الأول لأنها تثبت الدية بقطع الحروف بقطع جزء من اللسان، هذا الجزء الذي يؤدي إلى عدم نطق الحروف، لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان. قال المسألة الخامسة قوله وفي الشفتين الدية، قال واحدتهما شفا تبدل الشين وتكسر يقال شفا كما في القاموس، قال وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، يعني العرض قال من الشقين، وفي الطول من تحت المنخرين إلى إيه؟ إلى الذقن، هذا تعريفه للشفتين. قال وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، وهو مجمع عليه، واختلف إذا قد قطع إحداهما، وذهب الجمهور إلى أن في كل واحدة نصف الدية على السواء، وروي عن زيد بن ثابت أن في العليا ثلثا وفي السفلى ثلثين، إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب، لذلك كان لها المقدار الأكثر، وهذا كله قائم على إيه؟ على الاجتهاد. قال المسألة السادسة قوله في الذكر الدية، هذا إذا قطع من أصله وهو مجمع عليه، فإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية واختاره المهدي كما ذهب الهادوية، واختاره المهدي كمذهب الهادوية يعني في ذلك، وظاهر الحديث أن لا فرق بين العنين وغيره والكبير والصغير، إذ الكل في ذلك سواء، وإليه ذهب الشافعي. وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة، وذلك لأن لا أثر لوجودهما مع فقد الخصيتين ومع وجود مرض العنة، ولذلك قال فيه حكومة يعني مصالحة مصالحته. المسألة السابعة قوله وفي البيضتين الدية، وهو حكم مجمع عليه، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي البحر عن علي رضي الله عنه وعن ابن المسيب رضي الله عنه أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية. قال المسألة الثامنة أن في الصلب الدية، والمراد قال إجماع السلف أن في الصلب الدية إجماع. قال والصلب بالضم والتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب إلا هو عجب الذنب، بفتح العين المهملة وسكون الجيم عجب الذنب، أصل الذنب. وهذا الذي يقال إنه لا يبلى من بني آدم، وعندما تكون الصيحة الأولى ينزل مطر فينبت الناس كما ينبت الزرع من عجب الذنب، ينبت الناس من عجب الذنب. هكذا جاء في كتب كثير من الفقهاء حول هذا الأمر، قدرة الإنسان على الإنجاب وعلى مكان المني، وأن الإنسان ربما لو ضرب أو كسر صلبه فبهذا ينقطع نسله. وقد جمع بينهما هنا حيث قال إن من ذهب صلبه وفقد ماءه فيجب له بديتين، يوجب له ديتان، دية للصلب ودية لذهابه لذهاب الماء. قال بفتح العين المهملة وسكون الجيم أصل الذنب كالمصالبة. قال تعالى والمصالبة، نعم. قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، فإن ذهب المني مع الكسر فديتان. المسألة التاسعة. قال أفاد أن في العينين الدية وهو مجمع عليه، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا في العين الصحيحة، واختلف في الأعور إذا ذابت عينه بالجناية. قال فذاب الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجب فيها نصف الدية إذ لم يفصل الدليل، وهو هذا الحديث. وقياسا على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف الدية وهو مجمع عليه. وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن الواجب فيها دية كاملة لأن في معنى العينين، واختلفوا إذا جني على عين واحدة، فالجمهور على ثبوت القود، واختلفوا إذا جنى على عين واحدة، يعني إذا جنى الأعور ذا العين الواحدة، إذا هو الذي تولى الجناية على إيه؟ على إنسان ذي عينين واقتلع له عينا، فهل يجب في ذلك القود أو لا؟ واختلفوا إذا جنى على عين واحدة، فالجمهور على ثبوت القود لقوله تعالى والعين بالعين. وعن أحمد أنه لا قود فيها لأن عينه بمثابة العينين فلا تكون المماثلة. قال المسألة العاشرة قوله وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وحد الرجل التي تجب فيها الدية من مفصل الساق، فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد. واعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذن 50 من الإبل. قال وروينا عن عمر وعلي أنهما قضيا بذلك. وروى البيهقي من حديث معاذ أنه قال وفي السمع 100 من الإبل وفي العقل 100 من الإبل، والسمع غير الإذن، ذهاب الأذن فيه 50 من الإبل، لكن لو فقد الإنسان سمعه بضرب أو جناية أو نحو ذلك فتجب فيها دية كاملة. إذا كان في طرف واحد ففيها نصف الدية. وقال البيهقي إسناده ليس بقوي، قال ابن كثير لأنه من رواية رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف. قال زيد بن أسلم مضت السنة أن في العقل إذا ذهب الدية رواه البيهقي. المسألة الحادية عشرة أنه دل على أن في المأمومة والجائبة وتقدم تفسيرهما في كل واحدة ثلث الدية. قال الشافعي لا أعلم خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجائبة ثلث الدية، ذكره ابن كثير في الإرشاد، وقال في نهاية المجتهد
عندك في بداية
ليه؟ هذا خطأ شائع في الكتاب، وهو تسمية كتاب ابن رشد بالنهاية مع أنه معروف في البداية. اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، المأمومة من جراح الرأس والجائفة من جراح الجسد، والمأمومة هي التي تبلغ إلى أم الدماغ، الجرح الذي يصلو يدخل الدماغ سواء كان بكسر أو كان بخرق للدماغ للجمجمة، خصوصا مثلا عند الأطفال الذين لم يقتفل أو لم تقفل الجمجمة عندهم. وأما بالنسبة للجائفة فهي كل جرح يكون في بدن الإنسان، لكن هل هو خاص بالبطن أو أنه يتعداه إلى سائر أطراف الجسد؟ قال إن الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، فكل جرح يبلغ الجوف سواء كان في البطن أو كان في الصدر فإنه يسمى جائفة. قال وأنها جائفة، أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن. والسبب في عدم القصاص لعدم المماثلة وخشي السرايا. قال واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو لا ثلث دية مطلقا، هذا إذا كان للعضو دية محددة. أما إذا كانت الجائفة في جزء من البدن ليس له دية محددة فهذه التي يقال فيها ثلث الدية. يعني لو جرحه جرحا نفذ من بين الأضلاع ففي ذلك ثلث الدية. هذا يقدر بتقدير الأطباء له، لأن هذه المسائل يقدرها الأطباء ويحدد مقدار ما وصلت إليه ويبنى على ذلك الحكم إن كان حكومة أو كان منصوصا عليه. قال واختاره مالك، وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روى أو على نحو ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في موضحة الجسد حيث جعل فيها دية محددة. قال الثانية عشرة في المنقلة،
15 من الإبل. وتقدم تفسير المنقلة وهي الجرح الذي يؤدي إلى كسر العظم ونقله وانتقاله من موضعه، وأن به 15 ناقة. المسألة 13 أفاد أن في كل إصبع 10 من الإبل سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فيها 10، وهو رأي الجمهور. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ والأصابع سواء أخرجه أحمد وأبو داود. وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر ثم رجع إلى الحديث لما روي له. يعني بعض الفقهاء كان يقدر لكل أصبع بحسب عمله ودوره يقدر له جزءا من الايه من الدية، لكن لما روي له هذا الحديث وأن الأصابع سواء جعل في كل أصبع 10 الدية. قال 14 أنه يجب في كل سن 5 من الإبل وعليه الجمهور، وبه خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث، فكأنه يقول إذا لا يلتفت إليه. 15 أنه يلزم في الموضحة 5 من الإبل، وإليه ذهب الهادوية والفريقاني. إيش عندكم؟
الفريقان فيه خلاف ليس لهما.
ما المراد بالفريقان؟ يعني؟ قال ما يقال فيهم الفريقان. لا لا. 15 أنه يلزم في الموضحة 5 من الإبل وإليه ذهب الهادوية والفريقان. والظاهر والله أعلم أن المراد بالفريقين هنا يعني فريق مذهب الزيدية، لأنه غالبا ما يريد قول للهادي وقول للمهدي، ولعل هذين أو يعني هذا التقسيم خاص بمذهب الزيدية، وإلا فإنه لم يتضح لي معنى الفريقان هنا، إذ لا يطلق على رأي الجمهور، لأنه غالبا ما يستخدم إذا كان رأي الجمهور يقول عليه رأي جماهير الفقهاء، ولم نعرف أنه قال لجمهور الفقهاء بالفريقين. وفي خلاف ليس له ما يقاوم النص. فائدة. قال روى البياقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة 10 من الإبل، والهاشمة هي اللي تهشم العظمة. وحكاه البياقي عن عدد من أهل العلم. وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات. رواه عبد الله بن أحمد يعني في زوائده على إيه؟ على المسند. وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديدها. يعني كم يكون؟ بثلث ديدها يعني بالسدس، بالسدس، لأن دية العين النصف، فإذا قلنا ثلث النصف يكون إيه؟ سدسا. وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها، والمراد إذا طمست بثلث ديتها. وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. وفي السن السوداء يعني السن التي ضربها إيه؟ السوس. إذا نزعت بثلث ديتها، ذكره ابن كثير في الإرشاد. وأما قوله وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم الكلام فيه. إيش السؤال؟
هاشم
أبو الدوشة. ها؟ هي التي تهشم العظم تكسره دون أن ينتقل من مكانه، يعني ينكسر ويبقى، فإن انتقل من مكانه سميت بالمنقلة، ويكون فيها 15 من الإبل. الهاشمة فيها 10. نعم.
هاشم معناه تهشم العظم نفسه،
لا معناه كسر العظم. المنقلة كسر وزيادة، ينكسر العظم وينتقل من مكانه.
طب والتهشم العظم نفسه، حتى الكسر التهشم
العظم مجرد الكسر هو يسمى تهشيم. نعم. إذا قطعت كلها بدون الكف الأصابع بس، في كل أصبع 10 من الإبل، ها 50. واضح؟ ها؟ إيه؟ ما سمعت. تعتبر جناية ولا ما تعتبر جناية؟ يعني أنت لو كان عندك سنة زائدة وجاء إنسان وضربك وكسرها، يعتبر ذلك جناية ولا يعتبر ذلك أنه أحسن إليك؟ فإن قدرت أنها زائدة وأنها لا موجب لها، فعليك إذن أن تشكره، وإن عددتها جناية فلها حكم الجناية، لأن هذه الزيادات في الأصابع وفي الأسنان هي من النوادر، والنادر إيه؟ لا حكم له. وليست العبرة بكونها أصلية أو زائدة، لأنها خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما العبرة في ذلك الجناية. نحن عندما أوجبنا، وإلا أنت تعرف كما قلنا في 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 حكم العمد، لو أن إنسانا قلع لإنسان ضرسا أو سنا عمدا، كسر له سنه عمدا، ما الذي يجب فيه؟ الواجب القصاص. ولو أراد الجاني أن يفتدي ذلك بدية كاملة لكان له ذلك، بل بأكثر من الدية كما مر معنا، يفتدي ذلك بالمصالحة. فالأصل أن أعضاء الإنسان وأطراف الإنسان لا تقوم بثمن، وإنما فعل بذلك في الخطأ من أجل إنهاء الخصومة بين الناس، وإلا فأعضاء الإنسان التي خلقها الله وركبها فيه لا تقدر بثمن، ولذلك الإنسان لا يملك أن يبيعها. كما هو في هذه الأيام أصبحت تجارة الأعضاء، يبيع الإنسان من جسمه أو من بعض أعضائه، هذا البيع لا يجوز، محرم. ولو أن إنسانا باع كليته فإن ذلك محرم، لأنه لا يملك هذا، وليس من حقه أن يتصرف في ذلك. نعم، إنما أفتى الفقهاء فيما يتعلق بالتبرع بعد أن يفقد الإنسان إمكانية استعمالها، فلو أوصى بقرنيته أو أوصى بكليته عند موته، عندما يتحقق موته قالوا لعل ذلك جائز، وإنما غلبوا أو أجازوا ذلك لسبب، هذا السبب هو مراعاة لصالح المحتاج، مراعاة لمصلحة المحتاج، لأن القاعدة المعروفة أن الحي أولى من الميت. لذلك رخصوا لأنه يجوز إذا رضي الإنسان أو ورثته بالتبرع، إذا رضي الورثة بالتبرع بذلك، شريطة أن لا يكون مقابل بيع، أما إذا كان مقابل بيع فإنه لا يجوز.
كان حيا يعني وهذا رجل يعني دمه وافقته هذا الشيء، هل يتبرع بها وينقاد اخيه المسلم ام لا يتبرع بها ويموت؟
هل يضمن انه اذا تبرع واخذت منه انه يحيا؟
الاخذ بالاسباب، يأخذ بالأسوأ بعد أعمال بيد الله عز وجل.
نحن نعرف هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل من الأسباب المحافظة على أن تحافظ على الأطراف التي أعطاك الله سبحانه وتعالى.
هذه أمور يحتاج إلى شيء.
فإذا كان الله جل وعلا أمرنا بأن نستغفر لهذه الأعضاء في كل يوم، أو كل سلامة من الناس صدقة، يعني مطلوب منك أن تستغفر لها وأن تحافظ عليها وأن لا تعرضها للتهلكة. والله سبحانه وتعالى الذي أنزل الداء قادر على إنزال الشفاء، ولكن أن يعرض الإنسان نفسه لهذه التهلكة فإن هذا من الأمور التي ما أمر الله سبحانه وتعالى بها. والميت لا يموت إلا بأجله، والحي لا يموت إلا بأجله. نعم.
كان
المصلحة العامة
لا يرضون
منها، ولكن الحكومة أو الحاكم
أمر
بها أن
يحتفظ
بهذه الأعضاء. ما سمع؟ قم أمرك بالتصرف بأعضاء الناس، قم بالتصرف بأعضاء الناس.
هل للإمام أن يتصرف بأعضاء الناس؟ لا يملك هذا. لا أدري أنت نعم نفس الشيء، بيع الدم وشراء وكل هذه الأعضاء الإنسان لا يملكها حتى يملك التصرف فيها ببيع وشراء. أما التبرع بالدم فهل يجوز أو لا؟ التبرع بالدم يجوز لسبب، لأن هذا الدم يتغير، ولأن الإنسان يمكنه أن يستبدله، ولأن هذا الدم له يعني ما دام لا يترتب على فقده ضرر فذلك جائز، مثله مثل أن يتبرع الإنسان بجزء من غذائه الذي يحتاج إليه ليكمل غذاءه. لكن الأعضاء التي لا يمكن أن تستبدل هذه التي لا يجوز التبرع بها. والله سبحانه وتعالى أعلم.